الله الرحمن الرحيم. ما المقصود بالتأويل؟ نعم ذكر الشيخ هي الحقيقة التي يعود إليها الكلام. هذا أصل معناه، وهل يطلق على التفسير التأويل؟ نعم كذلك يطلق على التفسير التأويل. والتفسير هو أيضا بيان حقيقة الكلام. قول تعالى مما وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. عنده ما المقصود بذلك؟ الراسخون في العلم ما لهم قد يعلمون تأويله، فما المقصود بذلك؟ منه آيات محكمة هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ثم قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هناك قراءتان، قراءة على العطف، عطف الراسخون في العلم على لفظ الدلالة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فماذا يكون المقصود بالتأويل على هذه القراءة؟ يعني تفسير هذه الآيات، هناك آيات تشتدها على الناس معانيها فالعلماء يعلمون معانيها. وعلى قراءة الوقت ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. نعم أهل إن هناك آيات ما يعلم تأويله إلا الله حتى الراسخون في العلم ما يعلمونها، لكن الراسخ العلم يقول آمنا به كل من عند ربنا. فما هذا الشيء الذي لا يعلم تأويله أحد؟ كيفية الصفات وكيفية أمور الغيب التي أخبر بها القرآن نحن نعلمها ولا نعلم كيفيتها. وكذلك ذكر بعض العلم يدخل في ذلك ماذا؟ الحروف المقطعة. ولذلك كان في ذلك إعجاز وتحدي للكفار لأنه خاطبهم بلغتهم ولم يفهموا ذلك. ولذلك كل ما ذكرت الحروف المقطعة يذكر بعدها القرآن، كل ما ذكرت الحروف المقطعة يذكر بعدها القرآن في جميع الصور. هذا ما معنى قول المؤلف هذه الحروف ليست آيات عند جمهور العاد لأنها جزء من الآية وليست آية كاملة. ينظر هل جميع الحروف على ذلك؟ لعله يوجد بعض الحروف عدة آية يراد هل جميع الصور كذلك أو لا. ياسين يا اخوان تلقين عليها آية ياسين تلقين عليها آية طه كذلك، فهذا ليس على إطلاق ليس جميع الحروف المقطعة. قال ما معنى قول ابن رشد ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به؟ يعني انه قال في علم الكلام والقول في نعم النظر والاستدلال غيرها مما يقوله المتكلمون حتى شك، حتى ما جاءه الحيرة والشك. وما معنى قول الخولجي الممكن يفتقر إلى مرجح؟ أي ما يتحول الممكن من حالة لحالة إلى المرجح، ما يتحول من عدم الفعل إلى الفعل إلا بمرجح، وهذا من كلام أهل الكلام مما يثبتون به أن الموجودات وجدت بعد أن لم تكن موجودة، وأنها ممكنة الوجود، فكونها وجدت بعد أن كانت معدومة يدل على أنها ممكنة، وهذا إن كان وهذا التحول يفتقر لمرجح وهو خلق الله عز وجل لذلك. حقيقة الشيء الذي يعود إليه الكلام ما هي هذه الحقيقة؟ حقيقة الشيء الذي يعود إليه الكلام إن كان طلبا فامتثالا والعمل به، إن كان حضرا فوقوعا. طيب، والقسم الثاني هو التفسير، والقسم الثالث من أقسام التأويل سنقرأ اليوم. من الذي قال عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره 3 مرات؟ أقفوا عندك الجاهل، لم يذكر عندنا كلمة 3 مرات وهو موجود في مصادر الأثر. عرضته 3 مرات. من ذكر من أخرجنا بشيء؟ طبري إسناد، إسناد نبي شيبة صحيح، إسناد طبري. طيب، قلنا حسن إسناد الطبري في عن عهد بن إسحاق، لكن تجاوز معنا لأنه في المتابعة. بن إسحاق حسن الحديث. وطريق نبي شيبة أيضا أخرجها أحمد في فضائل الصحابة. طريق ابن أبي شيبة أيضا إسناده صحيح، قلنا عند ابن أبي شيبة، أخرجه أيضا أحمد في فضائل الصحابة رقم 1866، وأبو عبيد في فضائل القرآن صفحة 359، أحمد في فضائل الصحابة رقم 1866، وأبو عبيد في فضائل القرآن صفحة 359. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بدلالة توجب ذلك، وهذا هو التأويل الذي تنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية. فالتأويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه النصوص الكتاب والسنة، وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد، يعني الذي ليس عليه دليل تأويل فاسد يسمى تحريفا، هو أصله تحريف، وإنما سموه تأويلا ليروج ويقبل، وإلا في الحقيقة فهو تحريف للنصوص عن ظواهرها. والتأويل بالمعنى الأول الذي هو دلة القرائن عليه يكون داخلا في المعنى الأول والتفسير، يعتبر تفسيرا لله بوجود قرائن تدل على المراد منه. قال: وهذا مبسوط في موضعه، وذكر في التبصرة أن نصير بن يحيى البلخي روى عن عمر بن إسماعيل بن حماد ابن أبي حنيفة عن محمد بن الحسن، عن ذي بن أبي يحيى بن محمد بن الحسن، الصواب بن أبي حنيفة، حماد بن أبي حنيفة عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن رحمه الله أنه سئل عن الآيات والأخبار التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي ظاهره إلى التشبيه فقال نمرها كما جاءت ونؤمن بها ولا نقول كيف وكيف. ما حال هذا الأثر عن محمد بن حسن؟ ما حاله؟ ضعيف ما شاء الله بعثت ارفع صوتك. حماد بن أبي حنيفة إسماعيل وحماد كلاهما ضعيفان. أنه سئل عن الآيات والأخبار التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي ظاهره ولا التشبيه، فقال نمرها كما جاءت ونؤمن بها ولا نقول كيف وكيف. ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه، وأن من فهم ذلك منه فهو لقصور فهمه ونقص علمه. وإذا كان قد قيل في قول بعض الناس وكم من عائد قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، وقيل علي نحت القوافي من معادنها وما علي إذا لم تفهم البقر، فكيف يقال في قول الله الذي هو أصدق الكلام وأحسن الحديث وهو الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدى الحكيم الخبير أن حقيقة قولهم إن ظاهر القرآن والحديث هو الضلال؟ إنهم قالوا ظاهره التشبيه فنفوا الصفة، قالوا ظاهرها أنها مرجى من التشبيه فحرفوا النصوص فارتكبوا جريمتين، أولاهما اعتقادهم أن ظاهر القرآن كفر وهو التشبيه، ثانيهما تحريف النصوص فشبهوا ثم عطلوا ثم عطلوا ثم شبهوا. ما هو التشبيه الأول؟ أنهم اعتقدوا أن ظواهر النصوص فيها التشبيه فاعتقدوا أن ذلك تشبيها، فجاءهم ذلك إلى التعطيل فماذا؟ فعطلوا الله عن صفاته ثم شبهوا أو مثلوا. نعم لا لا نفس الموضوع ما هو معنى فرق. نعم شبه الله بالناقصات والمعدومات، هو شبه النصوص ثم عطلوا الله عن صفاته ثم شبه الله بالناقصات والمعدومات، لأن الأشياء التي لا تتصف بهذه الصفات ناقصة وبعض الأشياء يكون معدوم. قال والحق أن ما دل عليه القرآن. نعم قال إن حقيقة قولهم إن ظاهر القرآن والحديث هو الضلال، وأنه ليس فيه بيان ما يصلح من الاعتقاد ولا فيه بيان التوحيد والتنزيه، هذا حقيقة قول المتأولين. والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حق، وما كان باطلا لم يدل عليه، والمنازعون يدعون دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه، فيقال هذا الباب الذي فتحتموه وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون به على إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة خفية فقد فتحتم عليكم بابا لأنواع المشركين والمبتدعين لا تقدرون على سده. أن الفلاسفة والباطنية حرفوا النصوص واعتمدوا على قول هؤلاء أن ظاهرها غير مراد وأن ظاهرها يقتضي الكفر وغير ذلك، فسوغوا تحريف نصوص القرآن لغيرهم من المشركين والمبتدعين. قال فقد فتحتم عليكم بابا لأنواع المشركين والمبتدعين لا تقدرون على سده، فإنكم إذا سوقتم صرف القرآن عن دلالته المفهومة بغير دليل شرعي فما الضابط فيما يسوغ تأويله وما لا يسوغ؟ إن قلتم ما دل القاطع العقلي على استحالة تأولناه وإلا أقررناه، يعني إذا كان العقل يدل على أن هذا مستحيل فنعوه، وإذا دل العقل على أن هذا غير مستحيل فنقره ولا نؤوله. فنعم قال قيل لكم وبأي عقل نزل القاطع العقلي؟ يعني العقل تختلف، بعض الناس يرى أن هذا محال وبعضهم يقول غير محال. قال فإن القرمطي الباطني يزعم قيام القواطع على بطلان ظواهر الشر، ويزعم الفيلسوف قيام القواطع على بطلان حشر الإرشاد، ويزعم المعتزلي قيام القواطع على امتناع رؤية الله تعالى، وعلى امتناع قيام علم أو كلام أو رحمة به تعالى. ولذلك قال الشيخ الإسلام رحمه الله كما في الفتوى الحموية صفحة 277 قال: يكفيك دليل على فساد قول هؤلاء، يكفيك دليل على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما تحيله العقول، بل منهم من يزعم أن العقل جوز ومنهم من يزعم أنه أوجب، وما يدعي الآخر نعم، وبعضهم يدعي أن هذا أو أن العقل أوجب ما جوزه عقل آخر نحو ذلك. يقول في الفتوى الحموية صفحتنا 277 يعني هذا كافي على فساد قولهم في أن العقل يكون له تدخل في هذا الباب، أن العقول تختلف. قال الشارح رحمه الله: وباب التأويلات التي يدعي أصحابها وجوبها بالمعقولات أعظم من أن تنحصر في هذا المقام، ويلزم حينئذ محذوران عظيمان: أحدهما أن لا نقر بشيء من معاني الكتاب والسنة حتى نبحث قبل ذلك بحوثا طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقل، فيصبح هناك عرض لنصوص الكتاب والسنة على العقول، هل هي ممكنة أو لا. وكل طائفة من المختلفين في الكتاب يدعون أن العقل يدل على ما ذهبوا إليه، فيؤول الأمر إلى الحيرة المحذورة. الثاني أن القلوب تتخلى عن الجذب بشيء تعتقده مما أخبر به الرسول، من هذا يؤدي إلى أن الإنسان يترك يقينه حتى يعرضه على العقل، إذ لا يوثق بأن الظاهر هو المراد والتأويلات مضطربة، فيلزم عزل الكتاب والسنة عن الدلالة والإرشاد إلى ما أنبأ الله بالعباد، وخاصة النبي هي الإنباء، والقرآن هو النبأ العظيم. ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاحتضار لا للاعتماد، إن وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه قبلوه، وإن خالفته أولوه، وهذا فتح باب الزندقة نسأل الله العافية، لأنه يجعل نصوص الكتاب والسنة محل نظر، إن وافقت أخذنا بها وإن لم يوافق فلا نأخذ بها. ومن هذا الباب أيضا جعل الكتاب والسنة رأي من الآراء، إن وافق عليه الأغلبية أخذ به، وإن لم يوافق عليه الأغلبية لا يأخذ به. ماذا يسمى ذلك؟ الديمقراطية، نعم، الحكم للأكثر، الحكم للشعب، ويعتبر بالأكثرية، وهذا أيضا فتح دار الزندقة والكفر الصريح، لأنه يجعل القرآن رأي من الآراء قابلا للأخذ والرد. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين، إن الدين عند الله الإسلام. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة والزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا من دينهم وما لهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ويقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. هذا دليل أنه لا يقبل إلا الدين، لا يقبل إلا الإسلام. وأما الديمقراطية فالمقصود بها فتح فتح حرية التدين، حرية المعتقدات، حرية الآراء، كل إنسان حر بما يدين به بما يعتقده، ويساوي بالإسلام، يجعل الإسلام وشرائع الدين تجعل ماذا أمرا معروضا، إن وافق عليه الأغلبية أخذ به وإن لم يوافق فلا يأخذ به، وهذا كفر عظيم. ولذلك يجب على ولاة الأمور أن يتقوا الله عز وجل وأن يتبرعوا من هذا النظام، ولا يخشوا أحدا، لا يخشوا أحدا في ذلك، لأن هذا دين، هذا دين التوحيد. الله المستعان. هذه نبيات حافظ حسن. آخر غيره. يعني الأخ ذكر بيتين وقال أهل الاعتزال العقل له مجال في الأمور قبل، ثم أتى الشرع مؤكدا لما أدرك أو مبينا من بهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه ذل ولم يصب التنزيه. قال الشارح رحمه الله: النفي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب، فإن أمراض القلوب نوعان: مرض شبهة ومرض شهوة، وكلاهما مذكور في القرآن. قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فهذا مرض الشهوة. وقال تعالى: في قلوب مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، فهذا مرض الشبهة، وهو أرجع من مرض الشهوة، إذ مرض الشهوة يرجى له الشفاء بقضاء الشهوة، ومرض الشبهة لا شفاء له إن لم يتدارك الله برحمته، لأن صاحب الشبهة يرى نفسه على الحق، صاحب البدعة يرى نفسه على الحق، ويتقرب إلى الله عز وجل بغير دين الله جل وعلا. لذلك قال بعض السلف: البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن المعصية يثاب منها والبدعة لا يثاب منها. ما معنى يثاب منها؟ ها؟ يثاب، ها؟ يعني من الرجوع، ثاب رجع. نعم، جاء حديث إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى إذا بدعته، صالح الشواهد، حديث حسن. ما المقصود به؟ لا يوفق للتوبة، أي في ذلك الأمر، ليس مطلقا جميع المعاصي، قد يتوب من معاصي أخرى، لكن في ذلك الشيء لا يوفق في التوبة منه، لأنه يعتقد نفسه على الحق فلا يتوب ولا يرجع. وقال تعالى: وأما الذين في قلوبهم، وأما الذي، فهذا مرض الشبهة، وهو أرجع من مرض الشهوة، إذ مرض الشهوة يرجى له الشفاء بقضاء الشهوة، ومرض الشبهة لا شفاء له إن لم يتداركه الله برحمته. والشبهة التي في مسألة الشفاء نفيها وتشبيهها، وشبه النفي أرجع من شبه التشبيه، فإن شبه النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وشبه التشبيه غلو ومجاوزة. عندكم واضح؟ غلو ومجاوزة للحد فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وتشبيه الله بخلقه كفر، فإن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء، ونفي الصفات كفر، فإن الله تعالى يقول: وهو السميع البصير. وهذا أصل نوعي التشبيه. نعم، أحد عندكم؟ عندكم أحد؟ سهل من التشبيه؟ لا، الظاهر أنه أحد في آخر الكلام يقول علينا أحد، وهذا أحد نوعي التشبيه، فإن التشبيه نوعان. من الذي قال تشبيه الله بخلقه كفرا وجحد ما وصف الله به نفسه كفرا؟ وليس فيما وصف الله نفسه تشبيها ولا تعطيلا. نعم، نعين محمد حسين. من الذي قال اولعت الجهميه في رميهم اهل السنه والجماعه بانهم مشبهه بل هم المعطله؟ اشهار ورقه يتقدم معه. قال وهذا أحد نوعي التشبيه، فإن التشبيه نوعان، تشبيه الخالق بالمخلوق وهو الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله، وأهله في الناس أقل من النوع الثاني. تشبيه الخالق بالمخلوق كتشبيه النصارى، شبه الله نعم تشبيه الخالق بالمخلوق، هذا يعني كلام أهل التعطيل. قال وأهله في الناس أقل من النوع الثاني، وهم أهل الذين هم أهل تشبيه المخلوق بالخالق. نعم الأول أصحاب التعطيل الذين عطلوا الله عز وجل بصفاته فرارا من التشبيه، ولا وكما قال مالك نادر من يشبه الله بالخلق، كل الناس يفرون منه، كل الناس يفرون من ذلك. وهل هناك شرطة معينة يتبنى هذا القول بذات عنه، او انما هم افراد فقط؟ نعم ابن القيم يقول ليس هناك طائفة تعرف بذلك، لكن هو محمول على انه يعني فرقة تعتقد ذلك وتدافع عنه، لكن من حيث الوجود يوجد اناس يقولون بالتشبيه. تعالوا الله نقول. قال واهله في الناس اقل من النوع الثاني الذين هم اهل تشبيه المخلوق بالخالق كعباد المسيح، يدي المشايخ صواب المسيح، كعباد المسيح وعزير والشمس والقمر والاصنام والملائكه والنار والماء والعجل والقبور والجن وغير ذلك، وهؤلاء هم الذين ارسلت لهم الرسل يدعونهم الى عباده لا وحده ولا شريك له، لانهم شبهوا المخلوق بالخالق بحيث ما انصرف العباده له، فعظموه، عظموا المخلوق كتعظيم الخالق واحبوه كمحبه الخالق الى غير ذلك. قوله فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية، والوحدانية سيأتي في كلام الشارع الكلام على الوحدانية الفردانية. قال يشير الشيخ رحمه الله إلى تنزيه الرب تعالى بالذي هو وصفه كما وصف نفسه نفيا وإثباتا، وكلام الشيخ مأخوذ من معنى سورة الإخلاص، فقوله موصوف بصفات الوحدانية مأخوذ من قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، وقوله منعوت بنعوت الفردانية من قوله تعالى الله الصمد لم يلد ولم يولد، وقوله ليس في معناه أحد من البرية من قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وهو أيضا مؤكد لما تقدم من إثبات الصفات ونفي التشبيه. والوصف والنعت مترادفان وقيل متقاربان، فالوصف للذات والنعت للفعل، وكذلك الوحدانية والفردانية، وقيل في الفرق بينهما إن الوحدانية للذات والفردانية للصفات، فهو تعالى موحد في ذاته، موحد في ذاته منفرد بصفاته. وعلى كل سواء كان المعنى الأول أو الثاني، سواء قلنا مترادفان أو متقاربان، فكلاهما يدل على أن الله عز وجل منفردا بذاته وصفاته. قال فهو تعالى موحد في ذاته منفردا بصفاته، وهذا المعنى حق ولم ينازع فيه أحد، ولكن في اللفظ نوع تكرير، وللشيخ نظير هذا التكرير في مواضع من العقيدة وهو بالخطب والأدعية أشبه منه بالعقائد، والتشجيع بالخطب أليق، وليس كمثله شيء أكمل في التنزيه من قوله ليس في معناه أحد من البرية. ولعل الإمام الطحاوي رحمه الله سلك مسلك التكرار والسجع من أجل يسهل حفظها، فإن السجع يعني يجعل في الحفظ يسر الحفظ، لذلك حفظ الطحاوية يسير بسبب يسر العبارات والسجع الموجود فيها. الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت سبحانك اللهم.